بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: قالوا لولا اجتبيتها، يقول لولا تلقيتها، وقال مرة أخرى لولا أحدثتها فأنشأتها. وهذا مصير منهم إلى أن القرآن ليس بكلام الله، فإنهم يعتقدون أنه شعر أو سحر أو تلقاه من أخبار الأولين أساطير الأولين، ولهذا يقول لولا اجتبيتها، يقول لولا تلقيتها، وقال مرة أخرى لولا أحدثتها فأنشأتها. وقال ابن جرير عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في قوله تعالى: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قال لولا اقتضبتها. اقتضب الكلام أي ارتجله، يقتضب كلاما يرتجله من غير تهيئة ولا إعداد له، يعني لولا أتيت بآية من كلام مقتضب من عندك ليس ولو لم يكن من عند الله. كل هذه المعاني تدل أنهم ما كانوا يؤمنون أن القرآن كلام الله، أو أنهم يجادلون بالباطل وهم يعلمون خلاف ذلك أنه من عند الله. قالوا تخرجها من نفسك، إذا لم تأتهم بآية يطلبون منه أن يخرجها من نفسه. وكذا قال قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم اختاره ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه: لولا اجتبيتها، يقول تلقيتها من الله عز وجل، هذا ضعيف من طريق العوفي. إن كانوا يريدون لماذا ربك ما ينزل عليك قرآنا، قد قالوا مثل هذا، لكن المعاني الأولى أقرب إلى سخريتهم استهزائهم. وقال: ومعنى قوله تعالى وإذا لم تأتهم بآية أي معجزة وخارق، كما قال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجهد نفسك في طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بها؟ قال الله تعالى له: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أي أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء، وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي. يعني هو كالرد عليهم، لأنهم يعتقدون أنهم غير الله، فلهذا قال أتبع ما يوحى إلي من ربي، أي أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء، وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي، فإن بعث آية قبلتها، وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها إلا أن يأذن لي في ذلك فإنه حكيم عليم. ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق الحجج والبينات، فقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية دلالة على أن استماع القرآن والإنصات له سبب الرحمة، نزول الرحمة على العبد، نزول السكينة، وهو مؤيد بحديث ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارس. أقصد هذا القول أيد بهذا الحديث: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وأن نزول السكينة من رحمة الله وفائدة، وأنه أن هذا فائدة الاستماع والإنصات. فمن الناس من يستمع ولا ينصت، يكون يسمع بأذنه لكن لا يدري ما يقول المتكلم، فالاستماع هو إرخاء السمع أو سماع الكلام، والإنصات هو تفهمه. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فالإنصات به فائدة الاستماع. الآن أنت تسمع دويا مثلا صوت أناس لا تدري ما هو، فإذا أنصت ميزت ماذا يقول المتكلم، كما جاء في الحديث: نسمع دوي صوته ولا ندري ما يقول. استمعوا له وأنصتوا، والنتيجة أنكم ترحمون إذا استمعتم له. وأيضا استماع مع إنصات أنكم ترحمون، وهذه الرحمة تشمل فائدة على القلوب، موعظة القلوب، كما قال الله: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وتشمل شفاء الأبدان من الأمراض والأسقام، فيه شفاء للناس، قال الله عز وجل: شفاء لما في الصدور. وقال: وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، عام. وتشمل شفاء لهم من المعضلات والمشكلات عليهم، والتفقه في ذلك وحل قضاياهم. القرآن كتاب مبارك، كما قال الله عز وجل: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ففي تدبره وفي كذلك أيضا الإنصات له بركة عظيمة تعود على السامع والمنصت. وهكذا الهداية من رحمة الله الموعود بها في هذا لمن استمع وأنصت، الهداية. إن هذا كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. وهداية عامة ليست خاصة، بل كل عمل قويم وكل خلق قويم وكل خير في الدنيا والآخرة القرآن يهدي له. فمن استمع وأنصت صار متخلقا بخلق القرآن، كما جاء في حديث عائشة: كان خلقه القرآن، أي كان متخلقا بما دل عليه القرآن. قال: لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة، أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته عظاما له واحتراما لا كما كان يعتمده كفار قريش المشركون في قولهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة، كما ورد الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وهي زيادة شاذة أنكروها، يعني فيه لفظة إذا قرأ فأنصتوا معلة، لكن الآية تؤدي ما يؤدي هذا الحديث: إذا قرأ الإمام أي المصلي في الصلاة فأنصتوا. وقد نقل الاتفاق أن المقصود بها الصلاة، وأنه في خارج الصلاة ينبغي الإنصات، لكن أمرنا، قال في الحديث: فأمرنا بالسكوت، كان أحدنا يكلم صاحبه أي في الصلاة. فلما أنزل الله: وقوموا لله قانتين، نعم، أمرنا بالسكوت. فقوله بالسكوت يؤدي مؤدى فأنصتوا، لم ليس معناه أنه يسكت عن القراءة وعن الذكر، ولكن يسكت بمعنى ينصت، وإذا قرأ فأنصتوا. وكذلك رواه أهل طيب وكذلك رواه أهل السنن من حديث أبي موسى، وصحه مسلم بن الحجاج أيضا ولم يخرجه في كتابه، وقال إبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف إبراهيم عن أبي عياض عن أبي هريرة قال كانوا يتكلمون في الصلاة فلما نزلت هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والآية الأخرى أمروا بالإنصات. وفي غير الصلاة كما سمعت، وإذا كان القرآن يتلى وهذا يتحدث لا يعبه له ما استفاد منه شيئا، إذا احتاج للحديث أغلق صوت القارئ المسجله ونحو ذلك ثم تحدثوا، وإلا فليستمعوا، فإن المستمع مأمور بالإنصات وبالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا رأى أنه يأثم في هذا الجانب بحيث القرآن يقرأ ويتلى وهو لا يستفيد منه شيئا يخشى عليه من أدلة الإعراض أو من تشبه بالكافرين لا تسمعوا لهذا القرآن، فلا بأس أن يغلقه أولى وإن لم يكن واجبا في غير الصلاة ما أمكن. فأشياء لا يمكن كما تسمع من بعض المدارس مثلا بأصوات مرتفعة، فهنا لا يسمع، لا يمكن إنصاتك وأنت في بعض أعمالك، ولا يمكن كذلك أيضا إغلاقه، لكن هذا في حدود ما أمكن. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن مسيب الرافع قال ابن مسعود كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة سلام على فلان وسلام على فلان، فجاء القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ابن مسيب وابن مسعود منقطع بينهما. وقال أيضا حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن داود بن أبي هند عن بشير بن جابر قال صلى ابن مسعود فسمع ناسا يقرؤون مع الإمام، فلما انصرف قال أما آن لكم أن تعقلوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله. ثبت هذا عنه. قال وحدثني أبو السائب قال حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري قالت نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأه، فنزلت إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الأشعث بن سوار ضعيف هو منقطع. الزهري يقول نزلت ولم يدرك ولم يسمع. وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث الزهري عن أبي أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها من صلاة جهر فيها بالقراءة، قال هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ قال رجل نعم يا رسول الله، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، أي أدخل وداخل في القراءة وأغالب عليها، قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت. وقال الترمذي هذا حديث حسن، وصحب حاتم الرازي قال عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام، تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته، ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرا في أنفسهم. أما القراءة من أصلها فيقرأ المأموم الفاتحة في أي صلاة من صلاته، ولكن في الجهرية يقرأ بالفاتحة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا بلى إننا نفعل، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يقرأ الفاتحة وينصت لا يزيد عليها يتدبر. قلت هذا مذهب طائفة من العلماء أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام الفاتحة ولا غيرها، وهو أحد قولي الشافعي وهو القديم كمذهب مالك ورواية عن أحمد بن حنبل كما ذكرنا من الأدلة المتقدمة. وقال في الجديد يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل لا يجب على المأموم قراءة أصلا في السرية ولا الجهرية، الحديث من كان له إمام قراءة له إمام له قراءة وحديث ضعيف. والصواب أن الفاتحة لا بد أن تقرأ، وأنه إن كان في السرية زاد المأموم على الفاتحة كما يزيد الإمام حتى يركع، وإن كان في الجهرية قرأ الفاتحة ثم استمع وأنصت لما ورد في الحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر مرفوعا في موطأ مالك عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفا، هذا أصح وقفه لا يثبت رفعه. وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع، وقد أفرد لها الإمام البخاري أبو عبد الله البخاري مصنفا جزء القراءة خلف الإمام، وأبان وجوب ذلك على حدة، واختار وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية، وهذا مما لا شك هو الصواب على الأدلة عليه، هي الأدلة الصحيحة الثابتة، وما عدا ذلك من الأقوال ضعيفة، لكن اختار القراءة خلف الإمام إذا كان في الجهرية الفاتحة فحسب، ثم يستمع لقراءة الإمام، وإذا كان في السرية الفاتحة وما شاء حتى يركع الإمام. والله أعلم. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يعني في الصلاة المفروضة. وكذا روي عن عبد الله بن مغفل، وقال ابن جرير حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا الجريري عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان القاص يقص، فقلت ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال فنظرا إلي ثم أقبلا على حديثهما، عبيد وعطاء. قال فأعدت، فنظرا إلي وأقبلا على حديثهما. قال فأعدت الثالثة قال فنظرا إلي فقال إنما ذلك الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وبعض القصاص كان السلف ما يحبون سماعهم لأنهم ينقلون أحاديث ضعيفة. الأعمش كان بعض القصاص إذا قص الأعمش ينتفع عبطه ولا يتغافل عن كلامه ولا والله ظهره يقول ولوا البدع ظهوركم، لأنهم يسمعون القصاص أحاديث ما لها خطم ولا أزمة. فالحافظ يحفظ مثلا الأحاديث ويعرف كم جملة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصحابي، وهذا يأتي يغرف لك أحاديث ما لها أساس القصاص. وقال سفيان الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير، وأكثر من يحدث بالأحاديث الموضوعة الذين لا عناية لهم بطلب العلم وتمحيص علم الحديث والدراسة فيه، فإنك تجده أي حديث يراه في جريدة في كتاب في كذا ويعجبه ويناسبه للموضوع الذي يريده يحدث به ما يبالي، حتى أن بعضهم كان يحدث ويقول وهذا أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات وهذا في الموضوعات، يظن أنها مواضيع علمية، وانتقدوا عليه ذلك الناس أن هذه الموضوعات أعدت يعني لبيان أحاديث مكذوبة النبي صلى الله عليه وسلم لا على أنها موضوعات الأحاديث. وقال سفيان الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن مجاهد في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال في الصلاة، وكذا قال غير واحد عن مجاهد. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن سليم بن أبي سليم عن مجاهد قال لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم. وكذا قال سعيد بن جبير الضحاك وابراهيم النخعي وقتادة والشعبي والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بذلك الصلاة. طيب، لكن ما هو لا بأس، ولا يستوي، لا يستوي الأمران، وإنما يقال هنا واجب في الصلاة، واجب الإنصات إلا بفاتحة الكتاب، في خارج الصلاة مستحب أن يسمع، وإن لم يسمع ما أثم، وإن لم يمكنه أيضا ما على لا بأس عليه. إني أحب أن أسمعه من غيري، يدل على الاستحباب. وقال شعبة عن منصور: سمعت إبراهيم بن أبي حرة حدث أنه سمع مجاهدا يقول في هذه الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال في الصلاة والخطبة يوم الجمعة. وكذا روى ابن جريج عن عطاء مثله، يعني كل الآثار أنها في الصلاة. وقال هشيم عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال في الصلاة وعند الذكر. وقال ابن المبارك عن بقية: سمعت ثابت بن عجلان يقول سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال إنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. هذه كلها إضافات فيها زوائد، وإلا كلها متفقة على الصلاة. وهذا اختيار ابن جرير أن المراد بذلك الإنصات في الصلاة وفي الخطبة، لما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئا، قال السكوت. قال مبارك بن فضالة عن الحسن: ولكن له أن يقول استغفار، مثلا إذا مر بآية تسبيح سبح ما لم يشوش على المصلين، فله به رسول الله الأسوة، ليس هذا خاصا بالإمام. استغفار استغفر، آيات عذاب استعاذ، خاصة إذا كان الإمام يرتل ثم يستعيذ وهو متدبر ولا يشغل عن التدبر. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن: إذا جلست إلى القرآن فأنصت له. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم لقبه جردقة قال حدثنا عباد بن ميسرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. تفرد به أحمد، وهو ضعيف، فيه عباد بن ميسرة ضعيف، حسن لم يسمع من أبي هريرة، إسناد منقطع أيضا بين الحسن وأبي هريرة، ففيه هاتان العلتان. وفضل الاستماع، أدلة الاستماع دالة على أن الله عز وجل أعد لمن استمع أجرا الله أعلم بمقداره، فكل أمر ونهي لله عز وجل امتثال الأمر واجتناب النهي فيه أجور. بينت وحددت بأدلة أو لم تبين؟ فضل الله واسع. إلى هنا، بارك الله فيكم.